هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9000 725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عذر من آية الذكر الحكيم، تمتد معكم على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:28 دقيقة. معالم النور تبدأ معكم عند 6:42 دقيقة. فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة، برنامج يبدأ معكم عند 7:02. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 7:13 دقيقة، بعدها والي أحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18 دقيقة وتمتد على نحو نصف ساعة. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يليها برنامج روح الله سيرة ومسيرة. مشرعون بلا شرعة يأتيكم هذا البرنامج عند 8:31 دقيقة، يلي ذلك من فيض أهل المعرفة ثم المصطلحات السياسية. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يليها برنامج أضواء على السينما الإيرانية. آداب شرعية لحياة طيبة عند 9:45 دقيقة. شكرا لحسن إصغائكم.
يتفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء العاشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو طول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية السابعة من سورة البقرة تتحدث عن موضوع مهم وأساسي، وحساس، ألا وهو مسألة الختم على القلب والطبع على القلب. وأيضا من المصطلحات التي وردت في هذه الآية والتي ذكرت في القرآن الكريم كثيرا وترددت وتكررت هي مسألة مفهوم ومصطلح القلب، قلب الإنسان. لنبتدأ من موضوع الختم. هذا الختم الإلهي على قلوب الكفار لا بد أن يكون واضحا أنه نتيجة عناد الإنسان، عناد هؤلاء الكفار وتعصبهم الأعمى، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يختم على الإنسان ولا يطبع على الإنسان ما لم يكن مستحقا لهذا الأمر. لذلك في سورة غافر على سبيل المثال يقول تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذن هذا هو متكبر ومتجبر، ولذلك طبع على قلبه وختم على قلبه. وهذه من النتائج الخطيرة التي يصل لها الإنسان وتختم عاقبته بها، وهو أنه يطبع على قلبه، عند ذلك لن ينفع شيء لهذا الإنسان. طبيعي الإنسان عندما يعرف الحق ويلقى عليه صوت الحق عليه أن يتبع، عليه أن يقبل، عليه أن يتنازل، عليه أن يخضع للحق. ولكن إذا كان معاندا، إذا كان متكبرا وهو يعلم الحق أين، وبتعبير التعبير الشرعي تلقى عليه الحجة، عند ذلك سوف ينتهي هذا الإنسان وسوف يضل هذا الإنسان وينحرف هذا الإنسان. في سورة الجاثية هكذا يقول القرآن: وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن هذا الإنسان عندما علم وعرف وعاند هذه ولم يتبع هذه المعرفة وهذا العلم وكان معاندا متكبرا، عند ذلك لم ينفع هذا الإنسان، لذلك انحرف هذا الإنسان وابتعد هذا الإنسان وختم على سمعه، على قلبه، ما يسمع لا يسمع في الواقع، رغم أن هذه الأذن تعمل، هذه الحاسة تعمل، قلبه ختم عليه، وهكذا غشاوة على بصره وبصيرته، وبالتالي يفقد الإنسان طرق الهداية بعد ذلك. طبعا هنا المقصود على بصره ليس هذه العين وإنما بصيرة القلب، بصر القلب. إذن هذا الختم وهذا الطبع الإلهي نتيجة الإنسان، نتيجة عمل الإنسان، وليس أمرا إجباريا، ليس جبريا، وإنما هو باختيار الإنسان، هو الذي يختار وبالتالي يحدد عاقبته. اصطلاح القلب ورد في القرآن الكريم مرات كثيرة وعديدة، ومن خلال هذا الاصطلاح يمكن تقسيم القلب في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، القلب المنيب، والقلب المريض. هنالك قلب سليم معافى، هنالك قلب منيب، وهنالك قلب مريض، ثلاثة أقسام. طيب، القسم الأول هو القلب السليم. ما هي خصائص القلب السليم؟ وهذا ما ندعو الله سبحانه وتعالى ونطمح أن نصل إلى هذا القلب حقيقة. أولا، الخصيصة الأولى لهذا القلب هو ليس فيه شيء إلا الله سبحانه وتعالى، أن هذا القلب خال من ما سوى الله، فقط فيه الله سبحانه وتعالى. لذلك في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: القلب حرم الله فلا تسكن في حرم الله غير الله. في بعض الروايات ورد هكذا: ليس فيه أحد سواه، لا يوجد شيء إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نصل إلى أن تكون قلوبنا بهذا المستوى. الصفة الأخرى، الخصيصة الأخرى للقلب السليم هي أن هذا القلب يتبع الحق ويتوب إلى الله، يسلم إلى الحق، دائما يرجع إلى الجادة، هو على الصراط المستقيم، لكن عندما يبتعد دائما يرجع. وطبعا هذه أيضا هي صفة للقلب المنيب، يعني يمكن أن هنا في هذه النقطة ندخل القلب المنيب الذي يرجع، ينوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن انحرف، فيكون قلبا
سليما، لكن إذا لا زال خارج هو قلب منيب يعني قابل للعودة. طبعا هنالك القلب المريض، هذا بعد ابتعد كثيرا. إذن التقسيم صحيح هو ثلاثة أقسام، لكن في الواقع يمكن أن نقول قسمان: القلب السليم والقلب المريض. القلب المنيب هو حالة وسطية، هو الذي يكون كما يقولون بالقوة قادر على أن يعود ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين هكذا يقول، يقول: فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه وتجنب من يرديه وأصاب سبيل السلامة ببصر من بصره وطاعة هاد أمره، يعني يتبع من ينجيه من يهديه من يوصله إلى نقطة النجاح والفلاح، وطاعة هاد أمره وبادر الهدى قبل أن تغلق أبوابه، قبل أن تغلق الأبواب يرجع يعود يبادر إلى الهدى وتقطع أسبابه واستفتح التوبة. إذن دائما هو يعود ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما في نهج البلاغة الخطبة 214. الصفة الثالثة للقلب السليم هو أن يكون قلب خالي من حب الدنيا، وهذا أيضا واضح لأنه كما يقال أن حب الدنيا هو رأس كل خطيئة. النقطة الرابعة، لأن الوقت شارف على الانتهاء، أن القلب السليم الذي يطمئن ويسكن بذكر الله، القلب السليم يسكن ويطمئن ويهدأ بذكر الله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الله ينزل السكينة على القلوب السليمة للمؤمنين. إذن صفة السكينة والطمأنينة. والنقطة الأخرى هي مسألة الخشوع وأيضا الخوف، يعني حالة الخشوع والخضوع والخوف من الله سبحانه وتعالى، أن هذا القلب يخشع لذكر الله. والآية الأخيرة التي أيضا تبين هذه الصفة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وجلت وارتعدت وخافت والتفتت هذه القلوب. لذلك مسألة الإنذار، نعود إلى بحث سابق أن الإنذار والتخويف مفيد للإنسان، لأنه الإنسان عندما يخاف، أظن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ارهب تحذر، أظن هكذا الآية أن الرواية، أن الإنسان إذا رهب شيء وخاف من شيء يحذر منه، وبالتالي يصل إلى التقوى الحقيقية وإلى القلب السليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلب السليم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده، اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور. السلام عليكم ورحمة الله، ونحن نستأنف لقاء جديدا معكم ومع سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، وضيف هذا اللقاء من برنامج معالم النور، فأهلا ومرحبا بالجميع.
أهلا وسهلا بكم.
سمعت الشيخ في نطاق الحديث والحوار حول الإعجاز القرآني، نصل الآن إلى محور على قدر كبير من الأهمية، وهو البعد الإلهي في الإعجاز القرآني. ترى ما هو الدليل على كون القرآن الكريم معجزة إلهية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الجواب على هذا السؤال كون القرآن معجزة إلهية، هناك طبعا أجوبة متعددة، ولكن نشير إلى أهم الأمور التي تنسجم مع حديثنا السابق وحديثنا حول المعجزة في القرآن الكريم. طبيعي من القضايا اللي ما يختلف فيها اثنان أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بدعوة الإسلام، والحجة التي كان يطرحها ويحتج بها على القوم، يعني المعجزة التي قدمها، هي عبارة عن القرآن الكريم، وهذا ما حد يختلف فيه، يعني متواتر تواتر قطعي يعني يكفي تواتر الكفار عن المؤمنين وعن المسلمين أنها مسألة شائعة عامة من عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى يومنا إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام وجاء يحمل على يديه هذه المعجزة وهو عبارة عن القرآن الكريم. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله تحداهم بهذه الحجة وهي القرآن الكريم بما لها من إعجاز، وما اكتفى بذلك، طلب منهم أن يأتوا بمثله إذا استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن، وأن يكون بعضهم لبعض ظهير، يعني كل يعين الآخر ويأتوا بمثل القرآن الكريم. تنزل عن ذلك فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله وما استطاعوا، تحداهم إلى أكثر من ذلك إلى الإتيان بسورة واحدة. مع هذا التحدي ومع هذا العرض ومع هذا الإعجاز، كان من الجدير بالعرب وهم يمتلكون القدرة على البلاغة وعلى الفصاحة ويمتلكون السحر في البيان وكل ما لديهم من قدرة في مجال الأدب العربي، كانوا يمتلكون كل هالأدوات. مع كل هذا كان تحداهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بمثل القرآن بعشر سور بسورة واحدة، وكان يجدر بهم أن يعارضوا هذه الحجة بما يمتلكون من قدرة إعجازية في البلاغة والبيان. لكننا نجد على العكس تماما، أن هؤلاء الذين يمتلكون هذا السلاح القوي، خصوصا قبل مجيء القرآن الكريم، هذا السلاح الذي لا يمكن أن يقف في وجهه سلاح آخر، لا أحد يستطيع أن يعارض العرب أو يقف في وجه العرب بما يمتلكون من هذه القدرة، التجأوا إلى سلاح آخر وما استطاعوا أن يستعملوا هذا السلاح، التجأوا إلى الحرب، إلى القتال، تركوا اللسان واستخدموا السنان في مقابل البيان. هذا دليل على عجزهم عن المعارضة. فلو كان هذا القرآن الكريم، هذه المعجزة، لو كانت معجزة غير إلهية من صنع البشر، من كلام البشر، فكانوا هم سادة البشر في هذا الفن، سادة البشر في الأدب، لقدموا كل ما يستطيعون، ليس كتابا واحد، ليس قرآنا، ليس عشر سور أو سورة واحدة، وإنما لقدموا كل ما يستطيعون من اعتمادا على قدرتهم وعلى بيانهم وفصاحتهم وبلاغتهم. عجزهم عن مكافحة ومعارضة الحجة، البيان بالبيان، واستخدام السنان واستخدام السلاح واستخدام القتال والحرب في مقابل القرآن الكريم، وخاضوا كثير من المعارك وقدموا كثير من الدماء، عجزهم عن المعارضة هذا دليل على أن القرآن الكريم ليس من كلام البشر على وجه الإطلاق. لو كان من كلام البشر لا قدموا ما يعارضوا به، وإنما هو كلام فوق كلام البشر، وقطعا هذا الكلام الذي فوق كلام البشر هو كلام الله سبحانه وتعالى. فبالتالي راح يكون القرآن الكريم معجزة إلهية وليس من صنع البشر. فحينما أحسوا ببلاغة القرآن وإعجاز القرآن، بلا أشكال استسلم البعض منهم وعاند البعض الآخر. هذا العجز من قبل البعض والمعاندة حجة على أن القرآن كما قلنا وحي إلهي خارج عن قدرة البشر. نعم، يمكن أن يدعي البعض بأن العرب يمكن أنها قدمت بمثل القرآن، النبي لما أن طالب العرب بأن يأتوا بمثل القرآن يمكن أن العرب قدموا مثل القرآن، لكن طول الزمان بين ما قدموا في ذلك الوقت وبين زماننا، طول الزمان غاب عنا ما كتبه أو ما قدمه العرب مما يعارض القرآن بمثله. هذا يمكن أن تكون هناك دعوة من هذا القبيل، لكن هذا الكلام في الواقع لا محصل له. لو كان عند العرب كتاب مماثل للقرآن وليس بقدر القرآن في كل سوره، ولو بعض، ولو سورة واحدة، لو كان كما يقولون لبان. إضافة إلى ذلك، هذا ينفي كلامها، بل يثبت هذا الكلام دليل على حجية القرآن وإعجاز القرآن، وأنه كلام من كلام الله وليس من كلام البشر. ودليل على ذلك، لو افترضنا جدلا أن القرآن الكريم ليس من كلام الله، وإنما هو من صنع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، من كلام البشر، وأن ما قدمه أيضا حسب الدعوة المفروضة، أن ما قدمه هؤلاء العرب وهم أقوى شوكة في بداية الأمر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أيضا ما قدمه من صنع البشر من كلامهم، لو افترضنا أنهم قدموا شيء مثل هذا، كيف يكون القرآن الكريم وهو من كلام البشر مع طول الزمن؟ لأن الحجة واحدة، مع طول الزمن من ذلك العهد، عهد النبي وعهد الجاهلية إلى يومنا هذا، القرآن الكريم يبقى بقدرته وقوته وإعجازه من ذلك اليوم إلى يومنا، ولا يتغير ولا يضيع، حتى حرف واحد لا ينقص منه ولا يزيد فيه حرف. وكيف دعوى أن العرب قد يكونوا أتوا بشيء شبيه للقرآن، هذا الشبيه القرآن لا يبقى من ذلك اليوم إلى يوم، حتى لا يبقى منه كلمة واحدة ولا تبقى منه سورة واحدة. هذا الدليل أولا على أن ما جاءوا به، على فرضي أنهم جاءوا بشيء يكون هو من كلام البشر، غير قابل للبقاء، غير قابل للثبات، بل هو زائل لأنه من صنع البشر. والقرآن الكريم، هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، مرتبط بالسماء، باق ببقاء الله سبحانه وتعالى، فممتد وخالد إلى يوم الساعة. فإضافة إلى أنه لا يوجد شيء، لم يدعي العرب ذلك، لو كان لبان، إضافة لعدم وجود ذلك، قلنا لو سلمنا جدلا أنه يوجد شيء، قدم العرب شيء من هذا القبيل، لماذا لا يبقى هذا الشيء الذي قدموه كما بقي القرآن إلى يومنا هذا؟ ولو كان لدى العرب هذا ليدعونه لما توقفوا عن إعلانه، شنو المانع وهم في مقام حرب؟ لابد أن يعلنوا المعارضة والمعاندة ويقدموا كل ما لديهم، لأن مقتضى الفرد أو الجماعة التي تدخل حرب تستخدم كل الأدوات في محاولة إخضاع الطرف الآخر. وقطعا أنهم دخلوا معركة دامية قدموا فيها الغالي والنفيس من أجل أن يخضعوا حركة النبي صلى الله عليه وآله، أو على أقل التقادير أن يجعلوا فيها نوع من التعايش والمسالمة بأن يكونوا أكفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في حركته. والنتيجة التي توصلوا إليها أنهم استخدموا كل الوسائل الفتاكة والحروب وما استطاعوا، بقيت هذه الوسيلة التي يعارض بها القرآن الكريم، يعني صناعة شيء يشبه القرآن، لو كان لما توقفوا عن تقديمه وطرحه. إضافة إلى أن القرآن الكريم ليس كلام البشر ولا حتى كلام الرسول صلى الله عليه وآله، يعني لو افترضنا أنه حسب ما يدعون أنه كلام بشر، قطعا كلام بشر من أي أفراد البشر، لابد أنه أفضل البشر وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لابد أن يكون صياغة وصناعة الرسول للقرآن الكريم، وهذا بلا أشكال باطل، وذلك لما يتمتع به القرآن في نفسه. القرآن الكريم لما راجعه في نفسه يتمتع بأسلوب خارج عن حدود التعليم والتعلم، خارج عن لغة البشر إذا صح التعبير، هو في نفسه لما نقيسه نجد أن القرآن الكريم يتمتع بهذه الخصال. ولو كان كما يدعون من كلام الرسول لوجدنا هذا في له شبيه في بعض خطبه وكلامه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبه مجموعة، بإمكاننا أن نراجع ما جمع من خطب الرسول، من أحاديث الرسول، من كلام الرسول صلى الله عليه وآله، نجد أن كلام الرسول يختلف عن القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام الرسول. إذا تبينت مجموعة هذه الأمور، أولا لا يوجد هناك شيء في مقابل هذا الأمر، ولو وجد لتحدوا به، وعجزهم عن التحدي دليل على أن القرآن الكريم ليس كلام البشر وإنما هو كلام الله. إضافة أنه لا يوجد، ولو وجد نقول لابد أن يكون هذا الكلام كلام البشر كلام الرسول، ونقول أن كلام الرسول بما جمع من خطب وأحاديث أسلوبه يختلف عما في القرآن الكريم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى يختص به دون غيره من أفراد البشر.
نعم سمعت الشيخ، حدثت محاولات طبعا بعد رحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما حدث بالنسبة لمسيلمة الكذاب، أتى ببعض ما أسماه هو قرآنا وواصلت بعض المقاطع من هذه الأقاويل، واضح تماما مدى ما فيها من ضحالة الأسلوب والفكرة. كذلك المحاولات ظلت مستمرة حتى اليوم، هناك الآن على شبكات الإنترنت ينشر ما يسمى أيضا بقرآن، وهناك صورة يسمونها صورة المسلمون. تحمل أيضا نفس الترتيب كما هو موجود في القرآن، ولكن واضح تماما مدى ضحالة وتفاهة هذه المفتريات، سواء من ناحية اللفظ أو من ناحية الأسلوب البلاغي أو من ناحية الفكرة الأخلاقية والتربوية وحتى العلمية الموجودة في مثل هذه المحاولات المتكررة التي دائما ما تواجه بالفشل في كل حين، مما يدل كما تفضلتم على أن القرآن معجزة إلهية ولكل عصر وأوان. فحدث في عصر مسيلمة محاولة حدثت ولكنها فشلت، الآن أيضا تحدث محاولات أخرى مستميتة ولكنها أيضا تلاقي الفشل كما نلاحظ الآن في الوقت الحاضر.
وأحب أن أشير تعليق على هذا الكلام بأنه لعله بقاء بعض القطعات مثل ما أفدتم بالنسبة إلى مسيلمة أو غيرها من القطعات التي كتبت أو نثرت في ذاك الوقت وجاءت إلى عصرنا، لعل بقائها الحكمة من ورائه حتى لا يتصور البعض أن هناك قرآن كتب ولم يصل إلينا، هذا ما كتبوه، هذا ما صاغوه، وهو صياغة هابطة جدا من كما أشرتم من حيث الشكل والمضمون.
نعم أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم مع برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
قد محب وقلبي يا عظيم. من العفو كربي يسأل الصفح المهيب من لمثلي في تجاهه من لسقني من شفاه غير عفو كما أراه يا حكيما يا طبيب